بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا. اللهم طهر قلوبنا وألسنتنا وأبصارنا وأسماعنا، وزك نفوسنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء 45. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله رب العالمين، وهي عبادة المراقبة. وعلمنا أن المراقبة علم القلب بقرب الرب، فمن علم قرب ربه جل جلاله استقام. بدأنا نقف أمام اسم الله الرقيب، بينا معناه في حق الله تعالى، بينا دليله من الكتاب، ثم بدأنا نتحدث عن ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب. انتقلنا بعد ذلك للحديث عن عبادة المراقبة من خلال بعض آيات القرآن، ثم بدأنا نقف أمام السنة المطهرة والحديث عن عبادة المراقبة، فذكرنا 3 من الأحاديث. الأول حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العمل المشترك في أعمالهم هو عبادة المراقبة. الحديث الثاني حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي معلما لعبد الله بن عباس وللأمة بأسرها في شخص عبد الله بن عباس، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وهو أصل في عبادة المراقبة. انتقلنا بعد ذلك وما زلنا إلى الحديث الثالث حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، كما أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن وصححه، من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، لما يحفظ لك جميع ما سبق؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، أو كما أخبر نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. ما زلنا نقف أمام هذا الحديث نستخرج فوائده وأحكامه وقيمه. وصلنا إلى اللسان وخطورة الكلمة وآفات اللسان، بعد أن بينا كيفية النجاة من خلال التوحيد الخالص وتحقيق العبودية لله بأداء الفرائض ثم النوافل. وعلمنا أن ما يضبط لنا جميع ما سبق هو اللسان. لماذا يا إخوة؟ لكن لعلكم تلاحظون أن في حديث المفلس سبب الإفلاس لم يكن العبادات، إنما المعاملات. كان عنده عبادات من صلاة وصيام وزكاة، طب لماذا أفلس؟ السبب المعاملات مع الناس، واللسان يضبط هذا كله. لذلك قال: كف عليك هذا. فبدأنا نقف أمام خطورة الكلمة، وشرعنا الحديث عن آفات اللسان، وقفنا أمام الغيبة، وما زلنا في هذا اللقاء بنواصل مع الغيبة. فبعد أن تعرفنا على حكمها وأدلة تحريمها، وتعرفنا في الدرس الماضي على أقسام الغيبة، تعرفنا على الغيبة المحرمة، وهي ذكرك لأخيك بعيب فيه يكره سماعه. تعرفنا على الغيبة الواجبة، وهي ما يكون لرفع ضرر محقق ودفع شر، وفي باب المناصحة. وعلمنا الغيبة المباحة وأحوالها الست التي ذكرها العلماء في قول ابن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى صاحب سبل السلام، قال: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم، ومعرف، ومحذر، ولمظهر فسقا، ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وفصلنا في الدرس الماضي في أحوال الغيبة المباحة الست أحوال. في هذا اللقاء هنبدأ نتعرف على أمور ينبغي أن يعيها طالب العلم والمسلم بصفة عامة عند الغيبة المباحة. وذكرنا لك الغيبة المباحة في ست حالات: واحد بيستفتي، واحد بيتظلم، واحد بيحذر من شر، واحد بينصح، سئل عن أمر فلابد أن يجيب، أو واحد معرف، أو واحد بيستفتي، إلى آخره، كما ذكرنا الحالات الست في الدرس الماضي. طيب يا ترى هذه الغيبة المباحة لها ضوابط؟ نعم لها ضوابط، لأن الأمر لا يطلق هكذا، وإلا يكون في مفسدة. فلابد أن نعرف من خلال أقوال العلماء والأحكام التي يستنبطونها ويستخرجونها من الكتاب والسنة تلك الضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها المسلم في باب الغيبة المباح. منها أول أمر يجب على المسلم الإخلاص لله رب العالمين، فلا تقل ما أبيح لك من الغيبة تشفيا لغيظ أو نيلا من أخيك أو تنقيصا منه. يعني الآن في حالة من حالات الغيبة المباحة، منها مثلا الفتوى، سوف أذهب إلى عالم من العلماء لأستفتيه عن جاري أو أخي المسلم الذي يسيء إلي، كيف أتعامل معه شرعا؟ واضح؟ إذن لابد عند عرضك للمسألة أن تبتغي وجه ربك، ونيتك يعلمها من؟ الله. يعني وأنا بستفتي ليس مقصدي أن أظهر عيب أخي أمام الشيخ الذي أستفتي. جيت للشيخ سيد مثلا، هتستفتي الدكتور أحمد أبو عبد الله هو الذكر الأصغر في أبنائه، أكنيه به لأن عبد الله علمنا درسا مهما وهو درس الحياء. لما يكشف رجله يقول لك حياء، يعني هذا لا يصح، فنقول أحمد أبو عبد الله. فحضرتك جاي تستفتي الشيخ أحمد يسيء لك في معاملة معينة، وأنت تريد أن تعرف الحكم الشرعي، جيت للشيخ سيد، فبتبدأ تعرض المسألة: الشيخ أحمد فعل بي كذا وكذا وفيه كذا. أقول لك مهلا، عندما عرضت هذه المسألة ماذا تقصد؟ ما نيتك؟ هل حقا نيتك أن تعرف الحكم الشرعي؟ هذا هو السؤال. أم أنك تريد، بما أن الشيخ سيد هو شيخ الدكتور أحمد اللي هو درس على أديه، فأردت أن تقلل من قيمته عند شيخه؟ ده سؤال أنت اللي تجاوب مش أنا. أنا سوف أفتيك على قولك، لكن ما نيتك؟ هو ده السؤال. ولا نيتك التشفي في أخيك أحمد وإظهار سوءاته؟ لازم تعرف ده، لازم أنت اللي تجاوب، إن المسألة خطيرة جدا. خلاص؟ لأن البعض أحيانا يزيل له الشيطان، ده أنت في حالة فتوى. لا لا، خلاص؟ وربما حضرتك مش محتاج للفتوى وأنت تعلم الحكم، لكن أهو أكننا بنستفتي ونتزيب زي الغيبة المباحة علشان نكشف عورة فلان. بس الذي يعلم هذا الله. نعم،
مش من الضرورة أنه يجيب الاسم.
لسه جايين اهو. احسن. بارك الله فيك. هكذا عندما تجالس العلماء فتستفيد. فإذا أول باب يا إخوة مهم قوي، باب الإخلاص. وعلى فكرة يا إخوة ده أشق باب، أشق باب على المسلم. لماذا؟ لأن الإخلاص لا حظ للنفس فيه، ودي المشكلة. الإخلاص ما فيش في حظ للنفس، هيقتل حظ النفس، عشان كده بتأتي الصعوبة. ولذلك الخلاص في الإخلاص. يقول أحد السلف: عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. تخيل بيعبد الله 20 سنة في ضبط النية، دي عبادة لوحدها يا إخوة، عبادة كثيرون منا في غفلة عنها، في غفلة عنها. كيف أعالج نيتي في كل حركة، في كل كلمة، في كل فعل؟ أنظر إلى نيتي يا شيخ، ماذا أردت بهذا الكلام؟ ماذا أردت بهذا الفعل؟ بس دي قضية مهمة أوي لابد أن ننتبه لها. يبقى أول باب هو باب الإخلاص، من أشق الأبواب، ولذلك من أراد النجاة يلزم الباب ده، يلزم الباب ده، يجاهد النية. طيب الباب الثاني، عدم تعيين الشخص ما أمكنك ذلك. ما تسميش، تيجي للشيخ تقول له رجل يصنع معي كذا وكذا، كيف أتعامل معه؟ بس خلاص مش لازم تقول الاسم، ما دام الأمر لا يتطلب ذكر الاسم. وده كان منهج السلف الصالح. المنهج ده كثيرون ممن ينتسبون للعلم اليوم في غفلة عنه، إلا من رحم ربي وعصى. منهج إن أنا بهتم بتصويب الأخطاء من أقوال وأعمال، ولا أذكر أسماء القائل أو الفاعل إلا من ضرورة ملحة. ما فيش ضرورة ملحة، ما تذكر الاسم، ما تذكر الاسم. شوف السلف ومنهج السلف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. حديث جاء عند النسائي وغيره عند الإمام أحمد، يقول فيه الراوي هو أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، جاء فتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذن لي بالزنا. جاء فتى، أبو أمامة يعرفه، ده صحابي، يعرف الشاب ويعرف اسمه ولا إيه، لكن عايز يعلمنا الأدب ده، إن الأصل عدم ذكر الاسم. إحنا هنعالج خطأ، نعالج فعل بعيد عن منهج، فما نذكرش صاحبه كاسم. يا والله يا إخوة، أنا كثيرا عندما أقرأ مثل هذه النصوص لابد أن أقف مع النفس كده وأقول سبحان الله، فارق كبير بين ما كانوا عليه وما صرنا نحن إليه، لذا مكن الله لهم وانكسرنا. إنهم كانوا أصحاب قلوب يا إخوة، كان عندهم منهج عجيب رضي الله عنهم. لو أنا بقى هقول اسمه، اسم أبوه، ساكن فين، ها، وبيدرس فين، إنما شوف الصحابي، جاء فتى شابا إلى النبي، وانتبه، فتى شابا وكأنه يقدم اعتذارا عن مسألة الشاب. شاب وفتى يعني في قوة الحيوية وقوة الغريزة وقوة الشهوة، إذن بنعذره لمسألته، يا على جماله. ما قالش جاء رجل، إن رجل تحتاج يكون شيخ كبير مسن. طيب إيه اللي بيدعوه للشهوة ده؟ ماشي، ما عندوش أصلا سبب، خلاص فيلام. لا، ده أقول لك فتى شابا، يا يعني في قوة الشباب وحيوية الشباب وبلا زوجة، يا يعني عايز يقول لنا يا جماعة انتبهوا، الله يبارك فيكم، احنا بنعتذر بداية عن هذا الشاب لأن عنده قوة الشباب، فبنعتذر عن الجرأة في عرض السؤال من الشاب. يا ده منهج لازم ندرسه، لازم الدعاء إلى الله يتعلموا الأدب من خلال الروايات دي. ما هو العلم مش نصوص بتحفظ يا إخوة، يا ما ناس حاملين نصوص لكن ما عنده فهم، ما عنده فهم للنص. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع. قد تكون وعاء فقط للنص لكن ما عندكش فهم له، فبلغه كما هو، لأن ربما يصل لفقيه يعلمنا منه بقى الفهم ده. يبقى إذا لم تكن فقيها بلغ النص فقط ولا تتطاوع. النبي قال لك كده، أداها كما سمعها، ما عندكش فهم ما تتكلمش، اسكت، أدي النص فقط. فالخطورة فين؟ إن من يحمل النص بلا فقه وبلا فهم هو من يتكلم، ودي مشكلة. كما أقول لكم كثيرا، محنة العلماء في كلام أهل الجهل، ودي المصيبة يا إخوة. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. لذلك أقول للشباب دائما أبدا، أي نص تتعامل معه اوعى تتكلم فيه بلا علم. الأمر سهل جدا، اسأل العلماء قبل أن تتكلم. ما فيش علماء في المحيط اللي أنا فيه، ما فيش طلاب علم متقنين ممكن أسألهم واستفيد منهم. طيب شوف النص ده فين، مثلا عند الإمام البخاري، كلام سهل جدا، دخل جزء من النص واكتب جنبه صحيح البخاري بس في الانترنت، هيجيب لك كتاب صحيح البخاري، اعمل كليك واقرأ شرح ابن حجر على الحديث بس. ماذا قال ابن حجر في شرح هذا الحديث؟ بعد كده انتقل لعمدة القاري، نفس شرح صحيح البخاري هذا بس لعالم آخر، وشوف ماذا قال البدر العيني في شرح الحديث، واجمع الفوائد وانت اقرأ واكتب. طيب بعد كده شوف ابن بطال ماذا قال في شرح الحديث، خلاص هتجمع علم في الباب ده. واكتفي بما قاله العلماء، ما تجيبش من عندك انت، خليك دايما خلف النص. فأمر عقدي يتعلق بأسماء وصفات، نقول لك لازم تتثبت بقى من عالم متقن. لماذا؟ لأن أحيانا لما تقرأ في صحيح مسلم أو كذا تجد مثلا الإمام النووي أول بعض الصفات رفقا لزمانه وانتشار الفكر الأشعري أو ما شابه ذلك إلى آخره، وابن حجر أحيانا في بعض الصفات يعني أول. يبقى هنا نقول لك ارجع للعلماء، ارجع للعلماء، خلاص. مثلا لما تقرأ حديث فإذا تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيتوه هرولا، ما تقرأش شرحه عند النووي رحمه الله، لأن أول في الصفة دي هنا أول، فذكر لازم الصفة على أنه الصفة، وده خطأ عقدي. يبقى هنا ما ناخدهاش، هنا نرجع بقى لإيه، للعلماء المتقنين في الباب ده، فنقول لك لا، الله يتقرب نعم، وصفة الهرولة نعم حقيقية كما أخبر، كيف لا أعلم، لا أعلم، لكن ما تفسرهاش بالثواب، ودي اسمها اللوازم بقى. يبقى باب الاعتقاد والأسماء والصفات في بعض المسائل نقول لك انتبه، ترجع لأهل العلم، ما فيش حد أسأله، ما تتكلمش في دي، اثبتها كما هي وكل كيف لا أعلمه خلاص، لكن ما تأولش انت الصفة. واضح؟ يبقى دي قضايا مهمة عشان تعصم من الزلل. فدايما تقول لي كده في الحديث قال ابن حجر كذا، قال الإمام النووي كذا، قال ابن بطال كذا، قال الفضيل بن عياد كذا، قال البدر العيني كذا، خلاص. وإذا لم تكن من أهل العلم فاكتفي بالواضحات فقط، ولا تدخل في المسائل اللي فيها خلافات، لأنك مش من أهل العلم، قد تناقش وقد تسأل، خلاص. ومثلك بسد ثغر فقط عند الضرورة، الخطيب لم يأتي فبتطلع بتسد ثغر. يبقى اكتفي بالواضحات، ما تدخل نفسك فيما لا تحسنه، دي قضية خطيرة جدا. يبقى إذن لابد من الفهم يا إخوة، ولابد من العلم. يعني حقيقة الخطورة أن كثير من الشباب ومن حدثاء الأسنان لا علم لهم ولا فقه لهم، هم يتكلمون في نوازل المسلمين، دي أخطر شيء، أخطر شيء. وربما تجد المتكلم فاشل في الدنيا وعنده علل وعنده أمراض وعنده آفات نفسية يصب جم غضبه في هذا الباب، لأنه مش من أهل العلم، يطعن في داوي يسب في داوي، ودي مشكلة. فننتبه لهذا الباب الخطير. يبقى النصوص محتاجة الفقه بقى، وذلك في علم اسمه فقه الحديث، فارق بين علم الحديث وفقه الحديث. علم الحديث تاخد رواية، السند عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا الرجل صدوق، هذا كذاب، هذا فيه كذا، ده علم. وفي بقى علم الدراية، وهي دراسة فقه الحديث، متن الحديث وفوائده وأحكامه، فده محتاج لإتقان، محتاج لإتقان. فهذا هو صدي ابن عجلان أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: جاء فتى شاب إلى النبي. هل ذكر اسمه؟ أبدا، وكأنه يقدم اعتذارا، لأن مش العلة ذكر الاسم، العلة الحكم الشرعي، العلة تعليم الناس الحق. الآن فلان مثلا له مخالفة، خلاص أنا أصور المخالفة بالدليل، مش لازم أذكر اسمه. حضرتك بقى كل من قال بهذا دي تخالف المنهج، خلاص مش هتاخدها. لماذا أذكر الأسماء فلان وفلان وفلان وفلان؟ وبعدين الإفادة، ربما تصادف خبيث نفس أو خبيث طوية يسمعنا فيأخذها قاعدة عامة فيسكت الجميع ونحن لا نشعر، وخاصة كم من أناس لا فهم لهم فربما يعممها، خلاص، ودي خطيرة جدا، خطيرة جدا. يبقى مش ما فيش ضرورة لذكر الاسم، ما تذكروش. جاء فتى شابا إلى النبي فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. على فكرة الشاب ده إخوة قوي الإيمان جدا، على خلاف ما يذكره بعض إيش حطه بالليل ويقعد بقى يمسك ايه ده ويخبط فيه، لا لا لا، ده قوي الايمان. يا عم الشيخ ازاي بقى انت هتيجي تبلبل لنا افكارنا؟ نعم هو فقد بعض الحياء انه عرض المساله بهذا الشكل في جمع الصحابه مثلا، لكنه قوي الايمان. الدليل عشان انه قوي الايمان، اقول لك الدليل، الدليل على قوه ايمانه انه لم يرتكب الزنا، يعلم ان الزنا حرام فلم يفعله، وتأوت النبي ليأخذ من النبي حكما بالجواز حتى لا يقع في الحرام. وهذا قوة إيمانه ولا لا؟ لو ما عندوش إيمان ما كانش يسأل أصلا، عنده شهوة وعنده غريزة وعنده قوة يسأل ليه؟ ده لو ما عندوش إيمان، لكن ده عنده قوة إيه؟ إيمان. فأتى سائلا، أتى عارضا مسألته، بل في ضمن السؤال أو ضمن العرض ده والطلب بالترخيص معنى عرض حال لمرض وعلة في نفسه يريد علاجا لها، فجاء لطبيب القلوب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم ليضع له دواء وعلاجا. يبقى عنده قوة إيمان ولا لا؟ عنده قوة إيمان. والله يا أخو كم من مخالف لنا، ومن العباد ومن الصالحين ومن ومن ومن، فاحنا غايتنا نصوب الاخطاء والخلل فقط في المنهج، لكن مش غايتنا التشفي، ودي قضيه لازم ينضبط بها طالب العلم. بحت الاصوات مع الشباب، ولكن قل من يفهم، قل من يفهم. نريد سلامتك وسلامه المنهج، نريد الخير لك، فلا تقع في اعراض الناس بلا ضوابط، ولا تسئن إلى العلماء والدعاء وغيرهم بلا ضوابط، إن ده قضية خطيرة جدا. لماذا فقد بعض الشباب تعظيم هذا الباب؟ إنه ما عندهمش خشية لله، لو عنده خشية لله عز وجل لاستقام ولا فكر ألف مرة قبل أن يتكلم في أحد، لو عظم ربه جل جلاله. إنما القضية إخوة عدم الخشية، عدم تحقيق عبادة المراقبة لموضوعنا، عبادة المراقبة. يبقى إذن الشاب ده كان عنده قوة إيمان، نعم، لكن عنده آفة وعنده مرض اسمه مرض الشهوة، وجاء ليأخذ رخصة. ربما طبعا وفي زمن تشريع، صح، الوحي بينزل على النبي، وربما لحالتي أنا يكون لها مثلا ترخيص، فجاء يسأل إذن لي بالذنب، أنا لا أريد أن أفعل الحرام. يبقى عنده إيمان ولا لا؟ عنده إيمان. قال له الصحابة: ما ما غضبوا وقاموا لتغيير منكر. فقال النبي: ادنوا، يعني اسكتوا، هذه ليست طريقة في تغيير المنكر. الشدة بيحسنها كل أحد يا إخوة، ودي القضية اللي لازم نتعلم. كما قال سفيان الثوري رحمه الله، قال: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. أي حد يقول لك لا يجوز، أي حد يعنفك، وأي حد يغلق الأبواب، وأي حد ينفرك، لكن مش أي حد يجيب لك الحكم الشرعي بدليله وفيه ترخيص وفيه مخرج وفيه كذا. ده العالم فقط، الفقيه فقط. ففارق بين حطاب ليل أو أغتام أنصاف متعلمين، وفارق بين عالم راسخ عنده فهم للنصوص، يعطيك الحكم مؤيدا بالدليل. ودايما يا إخوة الحكم المؤيد بالدليل يلائم الفطرة ولا يتصادم معها، وفيه تحقيق المصلحة، فيه تحقيق المصلحة. كثيرا ما يقول الإسلام دين بساطة، إحنا اللي عقدناه. أو الله، الإسلام سهل جدا، دين فطرة لا يتصادم مع الفطر. الآن ترى أناسا، شوف الخلافات اللي بينهم والتعقيدات والقرف والمشاكل، إيه ده إيه ده إيه يا جماعة؟ فين الإسلام؟ فين الإسلام في سلوكياتنا وفي حياتنا؟ واضح؟ طبعا. قال: أدنه، يعني اقترب. هذه أول وسيلة العلاج، إنك تقرب المخالف منك، تحن عليه، ترفق به، لأنك تريد خيره. وده غنيمة. أنا حقيقة منذ أن من الله علي بالدعوة إلي وأنا أعتبر المخالف غنيمة، إن أكون أنا السبب في الأخذ بيده إلى رحمة الله. يبقى غنيمة ولا لا؟ لأن حديث النبي: الدل على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له أجر من عمل به إلى قيام الساعة، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزر، وزر من عمل به إلى قيام الساعة. حديث النبي محمد، دي في أشد الأحوال، عندما حاصر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خيبر وتعصر فتحها. اليوم الأول خرج الصديق بكتيبة الإسلام فلم يفتح لهم، اليوم الثاني خرج عمر فلم يفتح لهم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. يقول عمر: ما تمنيت الإمارة قط إلا هذه الليلة، رجعت أن أكون هو. وأنت منهم يا عمر. لكن كما نقول، كل صحابي له موقف، خلاص، فده موقف علي بقى، خلاص. الموقف النهاردة لمين؟ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمر: فبات الناس يتناقشون أيهم يعطاها، كله بيتمنى. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ الوحيد اللي مجاش، وهو رجل المشهد رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: إن بعينيه رمض، يعني مريضة. فدعاه النبي فدعا له فبرئت عينه، ثم دفع له الراية. علي مسك الراية بدأ ينطلق، قال له: على رسلك يا علي، تمهل، ده في موضع قتاله وحصار وأعداء دين نقضوا العهود وأرادوا القضاء على الإسلام ونبي الإسلام، على رسلك يا علي. ادعوهم أولا إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك من الدنيا وما عليها، أو كما قال بي. يجب أن يقف الزمان وقفة إجلال أمام هذه الكلمات. هو ده منهج الإسلام يا إخوة. مع مين؟ مع اليهود. أو مش هم واحد مبتدع، ده يهود نقضوا العهود مع النبي فين؟ في عز الضرر المحب المدينة من الأحزاب، وخططوا لقتل النبي بالمسجد الضرار، ونزل الوحي فأخبر النبي. طب ننتقم منهم؟ لا 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 لا، ديننا مش دين انتقام أبدا والله يا إخوة. ده الإسلام هو، مش ده الإسلام؟ بناخد الإسلام منين؟ من عند النبي. على رسلك يا علي ادعوهم أولا. هل إحنا دعونا المبتدع؟ رفقنا به؟ ذكرناه بالله؟ ذكرناه بمخالفته؟ أبدا. وربما ما عرفوش كمان. طب بتتكلم ليه؟ وبتدعم فيه ليه؟ اترك هذا يا ولدي للعلماء الراسخين، هداك الله فقد ارتقيت مرتقا عظيما ليس لمثلك أن يتكلم فيه. على رسلك يا علي ادعوهم أولا إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي النوك الحمراء، ودي غالية الثمن عند العرب للإبل يعني. فالمخالف بالنسبة لطالب العلم غنيمة، غنيمة الآن تبلغ منهج ربك، غنيمة الآن تذكر أخاك، غنيمة الآن تأخذ بيده إلى رحمة الله. مثل إن في توده وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. أين هذا الحديث من واقع المسلمين اليوم؟ أين هو؟ كثيرا ما أبحث عنه في علاقاتنا، في معاملاتنا بين الدول والشعوب والأفراد. فين الحديث؟ فين تطبيق هذا الحديث في واقعنا؟ أصبح نصا مجردا يذكر في المناسبات. فين الواقع اللي بنعيشه؟ يبقى المخالف إيش؟ غنيمة لك إن ربنا من عليك وكنت سببا في هدايته. كل عمل هيعمله في ميزان حسناتك. ياه والله. وشوف هو يعلم كم واحد المنهج اللي خده منك في ميزان حسناتك، وشوف اللي علمه يعلمه كم واحد إلى قيام الساعة يا إخوة. وهو ده العلم اللي ينتفع إيه؟ به. هل دعوناهم؟ هل ذكرناهم؟ هل رفقنا بهم؟ هو ده السؤال. هل راسلناهم؟ ما احنا حلوين في التكنولوجيا اللي من دول ولا ايه؟ صح؟ ولا ايه؟ ولا شك ان اي احد من اهل العلم او من الدعاء او من طلاب العلم عنده على الواتساب له موقع وله مش عارف ايه، ادخل ابعت له رسالة. مش هيقرأها وانت مالك انت بقى؟ انت أدي اللي عليك. خش على الماسنجر، السلام عليكم فضيلة الشيخ فضيلة كذا، وصلنا عنكم كذا وكذا وكذا، فنرجو البيان والتفصيل في المسألة. هل تقصدون كذا؟ هل تعنون كذا؟ واسمع رد الشيخ وهكذا. لازم تقوم بدورك. لكن انت بتتلقى في الزلل وتبدأ بس، يبقى انت عندك مرض. ده حسد نفس أو حقد أو مرض أو علة نفسية عندك لازم تعالجها. وتعرفها منين؟ إن أنت دايما تبحث عن الزلات وتتمنى إنك تجد خلا في فلان، يبقى أنت مريض، أنت مش على الحق. لأن اللي على الحق يحزن للزلل ولا يتمناه، يحزن. هل بتحزن لما ترى عالما زل ولا لا؟ ولا بتفرح؟ هذا انا بفرح، دي فرصه اهو. اهو يا عم الشيخ عم تكلم عليه، اهو شو بيقول ايه. بس انت عندك يا ابني خلل، انت عندك افه لازم تعالجها، لازم تعالجها في نفسك. مش بقول لك الاخلاص صعب قوي يا دكتور احمد، صعب جدا الاخلاص، صعب. يبقى المخالف غنيمة ولا لا؟ غنيمة. كنا وإحنا بندرس قديما في المدارس، أنا كنت أدرس اللغة العربية والمواد الشرعية، فكان يجي الموجهين والمستشارين في اللغة وكذا، فكان يقول مقياسك كمعلم مع الطالب البليد مش المتفوق. يعني قدرتي كمعلم لو جالس حوالين مني 10 من الطلبة، فين أقلهم علما؟ مثلا أبو عمر مثلا، عشان ده جاي معايا ابني ده، أبو عمر أقلهم علما. قدرتي أنا كمعلم إن أبو عمر يخرج فاهم، فهمتني؟ مش المتفوق اللي قاعد أصلا مش ياخد الكلمة ويفهمها، لا، ده قدرتي، ده قدرتي أنا كمعلم. هل فعلا أبو عمر خرج من محاضرة الشيخ فاهم؟ نعم، يبقى الشيخ مدرس تمام. يا والله ده المقياس، مقياسك كمعلم مع مين؟ مع الأقل علما، مش مع العلماء، دول مش محتاجين كلام. وده اللي قاله عثمان رضي الله عنه، عثمان عندما صعد المنبر لما نظر للصحابة كده في الخلافة ما أصبح خليفة، بيخطب الجمعة، مين تحت رجل عثمان قاعد؟ علي بن أبي طالب، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، الله 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 الله، ابن مسعود، سلمان، صهيب. هيقول لهم ايه ده يا عثمان رضي الله عن عثمان؟ قال أيها الناس، أنتم في حاجة إلى إمام عمال لا إلى إمام قوال. ده مش وقت كلام، ده وقت عمل، قوموا اشتغلوا. انا مش نهى بقى اقول نصوص، لا لا، ده احنا بنتعلم منكم ولا ايه؟ يبقى قدرات المعلم مع مين؟ مع اللي ما عندوش، مش مع العلماء وطلاب العلم، لا، قدرات المعلم مع الاقل، غنيمه اغتنمها. ازاي اوصل ده؟ الامام الشافعي قرات له اثرا عجيبا، طالب علم كان عنده فعرض الشافعي مسألة لم يفهمها هذا الطالب، فقررها على الإمام الشافعي قريب من 40 مرة، وفي كل مرة يشرح له 40 مرة، فكأن الطالب استحيا فقال عرضتها عليك أكثر من مرة. قال والله لو ظللت معي هكذا تعرضها في كل مرة سأجيبك حتى تفهم. يا الله، ما أجمل العلماء يا إخوة، صبر العلماء. اليوم أنا عايز أتخلص منهم خلاص، يلا اخبط في ده ورزع في ده واسقط ده وأنا فاضي، إن أنا بس. يبقى أنت حضرتك لست منهم، فمثلك الصمت أولى له. فهو الصحابة مهما النبي اسكت، غضبانين عليه، قال لهم لا اسكتوا ادنوا. يبقى انك تقرب المخالف دي أول بداية العلاج، مش تكون صد عن سبيل الله، ما تنفرهوش، لازم يكون عندك رفق. ولذلك الشاب أتى النبي عشان يسأل المسألة دي، لأنه يعلم رفق النبي، هو يعلم من يسأل، يعلم رفق النبي فجاله. طب تعالى واحد بيخلفك بيجي لك ويسألك، أبدا خاف منك، يقول لك دول ده صعب، الجماعة دول لا ما تقربش منهم، أصلا مش هقرب لك أبدا أنت. إنما شوف النبي، جاءه المخالف وجاءه اللي بيشرب الخمر وجاءه اللي زنى، ليه؟ رفق النبي، وإنك لعلى خلق عظيم. عشان كده بقول لكم في 23 سنة بنى أمة صلى الله عليه وسلم. إحنا من ساعة ما سقطت الخلافة قريب من 300 سنة يا شيخ أحمد، ولا 200 وحاجة، وبندور في حلقة مفرغة والأمة فيها علماء ودعاء صح، وفيها منابر. كان في المدينة منبر واحد فقط، ثلاث درجات من خشب بس، ومسجد من طوب لبن، لكن بنى أمة وأقام دولة. خرج الصديق وعمر وعثمان وعلي. ها احنا خرجنا مين؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال. منابرنا عملت ايه في الأمة؟ هو ده السؤال. ماذا قدمنا لديننا؟ فقضية الإصلاح صعبة، محتاجة صبر، صبر على عانة الناس. قال ابنه دنا الشاب، خلاص الغضب بتاع هؤلاء انسابق خلاص، إلا أمولك دول لم، ما ينفعش ده، اسكت تعال قرب للعالم، تعال اجلس. وبدأ يخاطب فيه العقل والنخوة والفطرة السليمة. أفترضاه لأمك؟ فزع الشاب، لا فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. طيب أفترضاه لأختك؟ لا يا رسول الله فداك أبي وأمي لا أرضاه لأمي. قال وكذلك الناس، لم يخاطب عقله بس مع رجل عربي عنده نخوة العرب، رجل صاحب فطرة نقية سليمة يخاف الحرام ويخشاه. واضح؟ فده اللي تقول له أفترضاه لأمك، أقول لك لا، مش الفاجر الملحد تقول له ترضاه، يقول لك آه حرية شخصية، أنت في الغرب هنا عادي، يعني فيها إيه؟ هو عنده عادي. فما تجيش تقول له انت كده بقى افترضاه لامك، يبقى انت ما فهمتش عن النبي شيء. النبي قالوا لايه؟ لشاب فتى عربي صاحب نخوه صاحب فطره سليمه. واضح؟ طيب وعدد له محارمه، افترضاه لعمتك؟ افترضاه في كل ما يقول لا لا يا رسول الله، يبقى لا معناها كلام لا يجوز، مش ما رخص لكش في الزنا. يعني الباب مغلق؟ نعم. مغلق على الحرام؟ نعم. ادعو الله لي يا رسول الله، انا مريض. طب ادعي لي، حط ايدي كده. فوضع النبي يده على صدر الشاب. احنا عملنا دي يا اخوه مع المخالف، طبطبنا عليه، دعينا له ايه؟ وانا كان ادعي له؟ اه لازم تدعي له، امال انت مسلم يعني ايه؟ اهو النبي اهو. هو لك اصل خطأ عارض، دي معصية. يا اخي انت فاهم حاجة؟ والله ما انت فاهم. وحتى الخطأ في المنهج نقربه ونذكره بالله. احنا بنتكلمش الان عن التحذير، هنحذر. انا بتكلم عن المعاملة عشان اخد بايديه كيف ندعوه. واضح؟ لان هم ما شاء الله هؤلاء هو بيدور على مخرج، مش عايز يقتنع بالحق. هو انت ما بتكلمه بيسمعكش اصلا، ده هو بيدور ازاي. ده كان زين يا عم الشيخ، مش بدعه. اقول لك طيب في البدعه ذو الخاسره التميمي اللي قال للنبي اعدل يا محمد، مش ده منهج؟ لما عمر قال دعني اقطع عنك، قال دعه يا عمر حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، ما في الظاهر مسلم. وحذرنا بس من شره، سيخرج من ضئدئ هذا من كذا كذا، وذكر صفاتهم وأحوالهم. منهجه ده في المنهج مش في الخطأ العارض. عشان نغلق الباب على أمثال هؤلاء المتنطعين اللي دائما أبدا يريدون ترك هدي محمد بن عبد الله وأخذ هدي شيخهم. شيخهم عندهم مقدس عن النبي. والله يا إخوة هؤلاء تقول له قال الله قال الرسول يقول لك الشيخ قال. الشيخ عنده هو الدين. شيخهم بقى إمام المجرحين، إمام مش عارف الأسقاط وكل الدنيا، هو ده الشيخ. إنما تقول له قال النبي، فعل النبي، الصحابة، قل تعظيم الصحابة في نفوس هؤلاء. فالمنهج ما قاله الشيخ وأعوان الشيخ ومن على شاكلة الشيخ. طب هو المنهج ما عند النبي، هو عند النبي، هو دعنا لهم بالهداية، نصحناهم، ذكرناهم، صبرنا عليهم مع تحذيرنا من البدعة وشدتنا فيها، فعلنا ده. فين الإنصاف وفين الاعتدال وفين الوسطية يا إخوة؟ أصعب طريق على الإطلاق هو الوسطية. الإفراط سهل والتفريط أسهل منه، إنما الوسطية أصعب الطرق. لذلك وقليل من عبادي الشكور، أهلها قلة دائما أبدا، أهلها قلة. فوضع يده على صدر الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه وطهر قلبه. ثلاث دعوات. قال الراوي فخرج الشاب من عند رسول الله ولم يلتفت إلى الزنا. كسبنا ولا لا؟ كسبنا ولا لا؟ حفظناه ولا لا؟ ما كان ممكن يضيع ولا ايه؟ كسبنا شاب وكنا سببا في نجاته، ايه رأيك؟ كم من غريق ما مددنا يد الرحمة اليه وتركناه يغرق بسوء فعالنا وعجلاتنا الغير منضبطة بالمنهج. فنقول لك المبتدع الضال المضل كما تقول حضرتك يحتاج منا إلى رحمة، لأنه له علينا حق الإسلام، يحتاج منا إلى تذكيره بالله، يحتاج منا إلى بيان المنهج له، يحتاج منا إلى بيان أن هذه بدعة دليلها كذا وأنت أخطأت الفهم في كذا، ونذكره بالله عز وجل مع تحذيرنا من بدعاته ومخالفته، لأن ده دين لازم نحفظه. ده باب، يبقى ذكر الاسم يكون عند الاضطرار فقط. أيضا في حديث أبي هريرة كلكم يحفظه، قال جاء أعرابي، قال إيه؟ وأبو هريرة يعرفه، يعرف اسمه، اسمه ذو الخويصرة اليماني كما قال الشراح في بعض الروايات، إنما الأصل في الصحابي قال جاء أعرابي فبال في مسجد رسول الله، قال إيه؟ أعرابي. نذكر اسمه ليه؟ مش محتاجين للاسم، مش في حاجة للاسم، في حاجة بين الحكم. ولما يقول أعرابي كمان كما قلت في الحديث الأول، حديث أبي أمامة، هنا أيضا يقدم اعتذارا عن الأعرابي، بيقول لك يلا تسمعوا هذا الحديث، هذا الرجل أعرابي، يعني من البادية، يعني بعيد عن المدينة، يعني بعيد عن النبي وبعيد عن الصحابة، لم يجالس النبي ولم يتعلم الأحكام، يبقى اعذروه لما يغلط، اعذروه لما إيش؟ يغلط، هيبول في المسجد ليه؟ ما يعرفش الحكم، ولا ما يعرفش نعلمه ونرفق به، بس من الآخر يعني. جاء أعرابي فبال في مسجد النبي فقام له الناس، نفس المنع، أي من يغير المنكر؟ قال له دعوه، اسكتوا، دعوه لا تزرموه، اسكتوا، اجلسوا، سيبوه يكمل. الله أكبر، يكمل الآن. يا لحكمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. انظر إلى رحمته وشفقته، ده أعرابي يجهل الحكم، بيبول في المسجد، لو قمتم له ربما قطع بولته فأصيب بضرر، ومعلوم أن حق الأدمي يقدم على الجدران في المسجد، له حرمة عندنا، لا يتنجس المسجد ولا يصاب الرجل بضرر، سيبوه يكمل. طيب أدي واحد اثنين، وربما لو قم طوله يجري، صح؟ يخاف منكم يجري وبيبول. هو كان بيبول في متر مثلا، لما يجري بكم متر؟ 10-20 متر. يبقى بدل ما كان هينجس بقعة صغيرة هينجس ايه؟ معظم المسجد. واحنا عندنا قاعدة في الأصول، ارتكاب أخف الضررين وأقل المفسدتين. علم يا إخوة، ده منهج، ده منهج، دي أحاديث علماء الأصول طلعوا منها قواعد وفروع، مش صاحبنا اللي بيقرأه ويرميه كده ويجري، لا، دي أصول منهج، أصول منهج في التعامل مع المخالف، لازم تمر عليها وتعرف فقهها. دعوه لا تزرموه، أي لا تقطعوا بوله. طبعا الأعرابي شاف المشهد كده، كمل بقى خلاص، ما الراجل حبيس بول، لازم يموت، لازم يخلص. طبعا خلص البول، النبي دعاه بعد أن أمر رجلا أن يأتي بذنوب من ماء يشنه على البول، يعني جيب كده إناء في مية وإدله على البول، خلاص اتطهر المكان، لأن تعميم الماء على البول يطهره خلاص. ثم دعاه وقال يا أعرابي، ما قالش اسمه أيضا النبي، والنبي عارف اسمه على فكرة، لأنه أصلا أعرابي ده كما جاءت بعض الروايات جاء من البادية وقد أسلم بالنبي ولم يرى النبي، فجاء حتى يرى النبي ويسلم على النبي، يعني جاي للنبي، جاي قاصد النبي وجلس مع النبي ثم قام يبول، يبقى النبي عارف ولا لا؟ طب ما كان قال له يا ذا الخويصرة، ماشي، وأنا دعا باسمه ولا إيه؟ لا لا، احنا عايزين نعالج الخطأ فقط، ما نذكرش الاسم عشان ما يكونش فضيحة بعد كده، خلاص؟ يقول لك هو ده اللي كان بيبول في المسجد فلان. لا لا. يا إخوة، سيدنا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لما دخل الإسلام بعد الفتح وراح المدينة مع النبي، أبوه مين؟ فرعون هذه الأمة، أبو جهل، لعن واجب، ده بنص القرآن لعن، وبنص كلام النبي قال عنه فرعون هذه الأمة. لما عكرمة دخل الإسلام فيمر، فبعض الصحابة يتكلم عن أبي جهل، فنهاهم النبي، يا نهاهم عن الكلام عن من يستحق فيه الكلام، وقال إن ذكر الأموات يسيء إلى الأحياء. يا الله، تكريما لعكرمة، فين المنهج؟ فين اللي بيتكلموا وما ياخدوش المنهج من ده؟ ما هو ده منهج النبي اهو. نهاهم عن ذكر أبي جهل بسوء لأن ذكره بسوء يضر ولده. طب انت لما عملت خوض في العالم الفلاني في عرض وكذا وكذا وكذا، أليس هذا يضر أهله ويضر ولده؟ بلى. طب لماذا تفعل؟ ولا توجد ضرورة لذكر الاسم؟ وهذه قضية لازم ننتبه لها. طب مين اللي يحدد مناط الذكر؟ العلماء، مش انت يا ابني، عشان كده بقول لك الباب ده يترك لمين؟ لمين؟ العلماء كبار المشهود لهم بذلك، اللي بيحكموا بإخلاص وبورع وبتقوى وعلى علم بحال من يتكلمون عنه. انت مش عارف من تتكلم عنه، تتكلم عنه ليه؟ ودي القضية خطيرة جدا، واضح؟ انت لك خطأ تعالجه بالدليل، ان كان خطأ بالدليل. طيب. فقال يا أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. علمنا الحكم. نعم، الأعرابي عمل إيه؟ رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي: لقد تحجرت واسعا يا أعرابي، ليه ضيقت الرحمة أوي كده؟ وهم كمان ادعي لهم بالرحمة، هم أرادوا الخير لك، لكن احنا نعلمهم الطريقة بس، هم مش عارفين ازاي يعالجوا الأمر معاك، فاحنا نعلمهم ازاي يعالجوه. وده دورنا يا إخوة، نعلم الشباب وننصح لهم ونعلمهم كيف التعامل مع المخالف سلامة لمنهجك يا ولدي. خذ من الأصول، خذ من كتاب ربك، خذ من هدي نبيك. القرآن كله، هل ذكر القرآن أسماء المخالفين؟ بعضهم فقط كفرعون وهامان وقارون، بعضهم فقط، لأن جرمهم زاد. إنها بعد كده يتكلم عن الأمم المخالفة كلها، يتكلم عنهم بصفة عامة، عن مخالفتهم بصفة عامة، ما يذكر أسماء إلا لضرورة. طيب شوف السنة المطهرة في علاج المخالفات، كان النبي يذكر أسماء؟ أبدا. كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا يقولون كذا، ده منهج النبي. ما باله أقوام، مين دول؟ ما نعرفش. نعم.
فضيلة الشيخ، يعني الواحد لما يعامل الناس على أشكالهم وأعمالهم، هذا نيته مش لله.
نعم.
اللي يعامل الناس،
نعم،
على أشكالهم ولا على أساميهم، ده ما يكون نيته لله، إذا بس خصص ناس هذا أحبه هذا أكرهه.
ما يخصصش إلا من ضرورة، لمبتدع يدعو للبدع وانتشر شره ولا يرتدع، ده لازم نذكره باسمه حرصا على الدين، إنما الغير كده لا. حتى وإن كان مبتدعا ولكن لا يدعو للبدع، ما نذكروش باسمه، بدعته في خاصة نفسه وحر، احنا دورنا أن نعالجه، لكن ما نذكرش اسمه. واضح؟ ودي قضية خطيرة جدا لازم ننتبه لها، يبقى حتى لا نقع في الخلل. يبقى ذكر الاسم قلنا عند ضرورة، ما تعينش. ثلاثة، أن تذكر أخاك بما فيه بما يباح لك، ولا تفتح لنفسك باب الغيبة على مصراعيه فتذكر ما تشتهي نفسك من عيوبه. فرصة بقى، فرصة أنك جيت لي، لا تذكر بس العيب فقط المباح، لأن ممكن يكون في أكثر من عيب، عيب يباح أن أنا أتكلم عنه وعيب ما يباحش، فما تعممهاش. يبقى ضابط، ضابط مهم قوي، على قدر العيب فقط. أخطأ في كذا، الشيخ أخطأ في المسألة الفلانية، قال كذا، وهي خلاف قول الله، خلاف قول النبي، خلاف إجماع الصحابة، والدليل كذا وكذا وكذا، فلا تؤخذ هذه المسألة عن فلان. خلاص خلاص، وفيت وكفيت ونفرق بين الزلة وبين البدعة. طيب أربعة وأختم، التأكد من عدم وقوع مفسدة أكبر من هذه الفائدة. ودي غايبة قوي قوي بقى أحيانا، ودي ضيفتها لها بعض الشباب، بيكون كلامك في رجل مبتدع وانت في الغرب هنا، لا هو عندنا ولا له علاقة بمساجدنا ولا حد بيسمع له، فلما تيجي تتكلم عنه باسمه بتصد عن سبيل الله وأنت لا تدري. ممكن عندنا في المسجد مثلا الغالب ناس بسطاء وعوام، كلامك عن فلان ده يخلوهم يجوش المسجد تاني ويبغضوك ويبغضوا المكان، صح؟ يبقى أنت عملت إيه؟ مع أنهم في الأصل لا يعرفوا فلان، بل ربما تكون كلماتك هذه لأنك ما تعرف واقع المسلمين ولا لك علاقة بهذا، تكون سببا في سماعهم له وتفتح لهم باب شر وأنت لا تدري. يا والله يا أخو، كثيرا ما كانت تلك الكلمات إما داعية لتكثير البدع وإما داعية لتنفير الناس عن الحق وأنت لا تدري، وإنت بتفرح بمن يمدحك في ذلك. يبقى أنت لازم تراجع نفسك. فنهتم بالمنهج بدليله ونصبر على تعليم الناس الخير ونتجنب تلك الآفات التي قد تضر ولا تنفع. نعم في مصلحة من علاج هذا، لكن في مضر أشد، وعندنا درء المفاسد يقدم على جلب المصالح. فلازم يا إخوة اللي يتكلم في هذه المخصصة في دول الغرب يكون بصيرا بالمنهج أولا، بصيرا بواقع المسلمين ثانيا، بصيرا لما يحاط أو يحيط بالمسلمين من علل وآفات وأضرار أعظم من كلامك عن فلان وعلان. عالج الأول واقع الأمة هنا، واقع المسلمين هنا، شوف ما ينفع المسلمون هنا. لأن يا إخوة في عندنا خلل جسيم في الدعوة في الغرب، كثير من الدعاة جاءوا بعادات بلادهم وعلل بلادهم، فكلام في السياسات والله مش عارف إيه، وانت هنا في ألمانيا يا شيخ، يا شيخ أنا عايز أتعلم منك تزكية النفس، يا شيخ أنا أولادي بيضيعوا في المجتمع ده، قل لي أربيهم إزاي، يا شيخ الزوجات هنا في مشاكل جسيمة، يا شيخ علمنا اللي ينفعنا هنا، يا شيخ عندنا هنا معاملات قد تدخل في الربا وكذا وكذا، يا شيخ ما مناط الضرورة وما مناط الحاجة عشان نتعلم، علمني ازاي اتعامل مع القاضي يا سي، علمني ازاي اتعامل مع التأمينات، علمني ازاي اتعامل مع الامور المالية في البيع والشراء، انا في حاجة لده هنا، مش في حاجة تكلمني عن الثورات والسياسات وبلادنا فين. هنا احنا في ألمانيا يا ابني، احنا فين؟ ده الواحد احيان بينسى انه في دوتشلاند، تجد شيخ بيحلق فين يا عم الشيخ، انزل الله يرضى عليك انزل علمني التوحيد هنا، زكي نفسي هنا، خرج من قلب الدنيا اللي ملي هنا، مجتمعات مادية قلبت ملا دنيا خرجها مني، صاحبنا عمال يحلق فين، بعيد عننا قوي، ركب لنا منطاط وطالع في السماء، يا عم الشيخ انزل شوف واقع الناس. ده حين تمر على بعض المساجد، نروح مثلا زيارات لمساجد محاضرة أو كذا، والله يا أخو الواحد بيحزن لحال الناس، أبسط أمور الفقه لا يعرفون، لا يعرفونها، ما بيعرفوش يصلوا، وأنا عمال أتكلم في إيه ده، في إيه ده، انزل شوف الناس دول وعلمهم وشوف ما ينفعهم وما يصلحهم، شوف حاجات الناس إيه، جالس الناس في الغرب واجلس معهم شوف مشكلاتهم إيه، ايه العقبات في طريقهم، وحاول تشوف العلاج من منظور شرعي تفيد الامه هنا. يبقى انا عايز افيد المسلم هنا، عايز اشوف مشاكل المسلم اللي هنا مع عدم غياب مشكلات الامه العامه تذكر اجمالا، انما التفصيل في مشكلتي انا، في حياتي انا. فهمت يا انا؟ بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.